他们的话就可以说话可以
اللهم صل على محمد وآل محمد والدعر الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم, استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. قلنا بأن المصنف في هذا الأمر الحادي عشر يتعرض إلى مطالب أربعة. تقدم الكلام في المطلب الأول والثاني, يقع الكلام في المطلب الثالث وهو الاشتراك في القرآن. هل يمكن أن يقع الاشتراك في القرآن, أن تكون ألفاظ القرآن التي استعملها الباري تعالى في خطاباته من الألفاظ المشتركة أو لا؟ ذهب بعض إلى استحالة أن يكون القرآن مستعملا للمشترك للألفاظ المشتركة, وهذا القول ذهب إليه بعض من قال بالإمكان الوقوعي للمشترك اللفظي في اللغة. عليكم السلام ورحمة الله. فقال: أسلم بالإمكان الوقوعي للمشترك اللفظي في اللغة, ولكنه في القرآن ممنوع. واستدل على امتناعه في القرآن بالآتي: أنه لو استعمل الباري تعالى لفظا مشتركا في القرآن, لو استعمل في القرآن لفظا مشتركا فلا يخلو حاله, إما أن يكون مع القرينة وإما أن يكون من دون قرينة. إذا كان مع القرينة يلزم التطويل بلا طائل, وإذا كان من دون قرينة يلزم الإجمال, وكلاهما محال على الباري تعالى لقبحه. توضيحه وإن كان هو واضح ما يحتاج إلى بيان. لو افترضنا في آية من الآيات استعمل الله تعالى لفظا مشتركا, طب هذا اللفظ المشترك مع قرينة أو من دون قرينة؟ إذا كان مع القرينة وإحنا مفترضين أنه كان يتمكن من استعمال لفظ بدل لفظ موضوع لمعنى واحد بدل أن يستعمل المشترك بضميمة قرينة, يعني يدور الأمر بين استعمال لفظ واحد وبين لفظين, بدل أن يأتي بعين وقرينة يأتي بلفظ واحد فقط يغني عن لفظ العين وقرينة. فإذا لفظ العين الذي هو مشترك مع قرينة يكون تطويلا, والتطويل خلاف النكات البلاغية والقواعد البلاغية التي أسست في محلها, وأن خير الكلام ما قل ودل, فضلا عن ابتناء القرآن على الاختصار وال اشتمال على النكات البلاغية. فإذا كان في مورد يدور الأمر بين التطويل بلا طائل وبين الاختصار وبين بيان المراد والمقصود ببيان أقصر, يكون حينئذ التطويل مخل ويكون فاقدا للنكات البلاغية. وهكذا حال من المتكلم الاعتيادي قبيح فضلا عن الحكيم, من الحكيم يكون بعد أقبح بعد أكثر ممنوعية. هذا إذا كان مع القرينة, وإذا كان من دون قرينة يلزم الإجمال, في حين أن القرآن مبني على أنه جيء به لبيان التشريعات والأحكام والمنظومة الدينية بشكل عام، خطاب لعامة الناس، بعضه طبعا ربما كما يقال مختص بالمعصومين لكنه الأعم الأغلب، خطاب لعامة الناس، فلا بد أن يكون الخطاب مفهوم وواضح، وأن الله تعالى بهذه الآيات أراد تفهيم المخاطب لتلك المعاني ولتلك المقاصد. فإذا كانت الآية مجملة بسبب المشترك اللفظي هذا يكون ناقضا للغرض، الغرض من ذكر الآية هو التفهيم والبيان ونقل المقاصد، في حين أنه استعمل لفظا مشتركا أدى إلى أن تكون الآية مجملة، يعني لم يحصل تفهيم، وما يلزم منه نقض الغرض هو قبيح. إذن المشترك اللفظ الألفاظ المشتركة لا يمكن أن تكون مستعملة في القرآن، وإلا يلزم منها إما التطويل بلا طائل وإما الإجمال، وكلاهما ممنوع عليه تعالى. واضح إن شاء الله. هكذا ذكر هذا المانع، أجاب المصنف عنه بأن نختار كلا من الشقين ونجيب عنهما، فنرفع المانع على كلا التقديرين مع القرينة ومن دون قرينة. أما إذا كان مع القرينة فيجيب بجوابين، مع القرينة بجوابين، أن القرينة يمكن أن تكون حالية مقامية ليست بلفظ أصلا فلا يلزم التطويل، لأن المستعمل هو لفظ واحد وقرينته ليست من الألفاظ، ليست لفظية، فلا يكون هناك تطويل، وإنما على كل تقدير المستعمل هو لفظ واحد. واضح إن شاء الله. هاي واضح هذا؟ احنا جاي نحشي ثبوت هسه هذا المطلب، ما ادري عنوناه، مو قلنا ثبوتي لو اثباتي لو شو اثباتي خب لا هذا الكلام ثبوتي. نعم
صلي في مقدم ومؤخر، انت اخرت المتقدم وخدم
مطلب الثالث
اللي هو في القران اثباتي. طب عنوان وثبوتي، ثبوتي، وإن كان يعني بالتأمل ممكن أنه نجد مثال. هي الحالية ومقامية واحد، مثال لها بالقرآن يعني لو بشكل عام. سب بالقرآن خلاص ما يحضرني. واللي سأل عنه الشيخ قلت له ربما يعني سأل ثبوتي، ممكن القرينة الحالية ممكن لو ممتنعة ممكن، فماكو مشكلة أن يصير مثلا هو سياق الحديث عن شيء معين فيستعمل لفظ، ومن سياق الحديث يكون هو نفس سياق الحديث قرينة على أن الكلام حول معنى معين من المعاني المشتركة، سممكن بعدين ذا نرجع نحصل مثال. هذا الشق الأول. الشق الثاني يمكن أن يستعمل القرآن اللفظ المشترك ويأتي بقرينة اللفظية لكن ليس ليس الغرض من تلك القرينة خصوص القرينية، وإنما يؤتى بها لبيان مطلب، لبيان معنى إضافي، وهي بالالتزام تكون قرينة على تحديد أحد المعاني. هسه هذا أخوه ممكن يجي مثال، وبيضت عيناه من الحزن. أبيضت عيناه سخوا عينها مشترك ممكن. شنو أبيضت عيناه يعني؟ إحنا وجه بس هذا التعبير أبيضت عيناه شنو؟ مجمل مردد أكثر من معنى ممكن يصير. تمام؟ من الحزن عادة الحزن شنو يعني؟ بكاء. فصارت هاي من الحزن قرينة على أن المراد من العين هو العين الجارحة الباكية، لكن المتكلم الله تعالى لم يأتي بعبارة من الحزن لأجل بيان فقط شنو تعين أحد معاني العين، وإنما جاء به لبيان هو حال يعقوب عليه السلام من أنه كان في حزن شديد كذا وحالة ابتلاء. كلمة الحزن لم تكن الغرض، لم يكن الغرض منها فقط تعيين أحد معاني المشترك. واضح إن شاء الله؟
هذا لازم شو عرفنا؟
نعم؟
هذا لازم شو خرجنا يعني وعرفنا من خلاله؟
يا لازم
من خلال اللي هو يبين حزن يعقوب.
واضح هو السياق الحديث الآن هو يتكلم عن يعقوب عليه السلام أنه يمر بحالة ابتلاء، قاعد يذكر لنا أحوال ابتلاءاته، فقد يوسف، الحزن، الكذا، وعدد فتجي هاي في سياق بيان ابتلاءاته.
نعم
كظيم. نعم
ابيضت عيناه منين الإجمال؟ عيناه بعد واضح كلش، هذا التثنية وعيناه وضمير راجع
له اركبت ابيضت
وقال عيناه.
اي عيناه هاي هاي هاي
ما تصور شيء الابيض للركبتين.
لا يعني انت شنو مستبعد؟ انت لانه مرتكز عندك وواضح وثابت انه يعقوب عليه السلام بسبب حزنه وبكاء ابيضت عيناه.
بغض النظر عن يعقوب سنقول ابيضت عيناه شنو عيناه؟ اروح لركبتين
عشان عنده عيناه مو مشترك.
اي عندك ما مشترك؟
لا مشترك ما يخالف مشترك.
شوف فاعطيني مثال ممكن انت تستعمل العين مشترك وين؟ ما عندك. شوف عندك هاي الجارحه
قتلته عين
قتلته هم بعد يعني سموهم. بالتالي اي مثال هذا مثال هيك ساهم اذا تناقش بالمثال مو مشكله. اصل القاعده اصل الفكره ان القرينه اللفظيه يؤتى بها لبيان معنى إضافي وبالالتزام تفيد التعيين حتى في غير أسد. على مثال عرفي رأيت أسدا يرمي، يرمي قرينة على أن المراد من الأسد معنى المجاز رجل الشجاع، لكن هو ما متكلم لم يأتي بكلمة يرمي لغرض بيان المعنى المجازي فقط، وإنما هو شنو كان غرضه؟ ها بيان نحو من العمل الذي يقوم به هذا الرجل الشجاع وهو الرمي في المعركة أو ما شاكل، وما قال مثلا رأيته في الحمام. يقدر يجيب قرينة أخرى، ليش اختار قرينة يرمي؟ إلى غرض آخر. فبشكل عام القاعدة تقول بأن القرينة اللفظية قد تكون لغرض القرينية فقط أن يؤتى بها للدلالة على التعيين، أو أن التعيين غرض ثانوي لازم، وإنما هناك لفظ يؤتى به لبيان معنى إضافي أصلاً لعله مطلب إضافي، ولكنه بالدلالة الالتزامية يتضح أن هناك لفظ معين يتعين بمقتضى ذاك اللازم من هذه القرينة. هذا واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للشق الأول أنه إذا قلنا مع القرينة لا يلزم التطويل. لماذا لا يلزم التطويل؟ لأنه أحيانا القرينة حالية وأحيانا القرينة لم يؤتى بها لأجل القرينية، وإنما هي أساسا موجودة بسبب مطلب إضافي فيستفاد منها التعيين والقرينية. هذا الجواب الأول، واضح إن شاء الله. وأما الشق الثاني أنه إذا كانت من دون قرينة وأن المشكلة هي لزوم الإجمال، فكما تقدم ليس بالضرورة أن تكون المقاصد بينة واضحة، إذ غرض المتكلم أحيانا يتعلق ببيان مطلب إجمالي، وكثير من الأمور اللي وقعت في القرآن وهي مجملة وليس الإجمال بسبب خلل في البيان منه تعالى، وإنما هو قاصد الإجمال، هو قاصد عدم وضوح هذا المعنى لكل قارئين. وإنما إذا أضف قبل ما نكمل هذا، أضف لذلك هو في القرآن يصرح منها شنو محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. هاي متشابهات على من يذهب إلى أن التشابه معنى الإجمال، أكو اختلاف بها، على من يذهب على أن التشابه إجمال، فبالتالي هو يصرح أنه في القرآن أكو متشابهات. وعلى ما ذهبوا إليه من أن هذا الإجمال هو أساسا لازم التنزل، أن القرآن له مراتب بسبب تنزله إلى مرتبة عالم الدنيا، وكان بطريقة القراءة اللي نسمعها ونقرأها من لوازمه أن يكون إجمال، فليكن من ضمن الإجمال مشترك. منهم من يقول أن القرآن لا بد أن يكون مشتملا على الإجمال وعلى شيء من الدقة لأجل الرجوع إلى معلم القرآن، كما الطريقة اللي موجودة عند إذا مو كل فأغلب علمائنا في الرسالة العملية، هي مثل كتب واضحة سيجي هذا إشكال من العامة، وليش ما أدري كاتبينها بطريقة ما أدري كان لغة هيروغليفية سنسكريتية ما أعرف يعني، هو إحنا الطلبة نقرأها قوان ما أدري لو نفهمها لو كنها من راجع مسألة أربعة أسطر يجي شيخ حبيب يشرح لنا هاي يطول لنا في الساعة ونص نطلع فروعها وكلياتها وكبرياتها وتطبيقاتها وهيك يصير وهيك ما يجوز وبها إشارة إلى كذا، بدنا أربعة أسطر. فقيه مقلب أربعة أسطر شنو معاني جمع ليش؟ يقول لي أنه خب ما أقدر إذا أريد أفصله كله يعني بعد هذا رسالة عملية مصر جزء أنا أو ثلاثة صير في 700 جزء، ثم حتى لو بينتهم بالسمع 700 جزء هم تبقى أكو قضايا معينة حدسية توضيحية، فلا بد من الرجوع إلى المعلم إلى الطالب اللي هو درس حتى يصير هو موضح لك، فتكتب بهذه الطريقة حتى يصير المكلف يأخذ تعاليمه مو فقط رسالة عملية، رسالة عملية ومعلم معها. القرآن كذلك إجمال فيه إجمال، مرة نقول بسبب مراتب بسبب تنزل من مراتبه العليا، ومرة نقول لا أن الله تعالى قاصد وضع الإجمال لأجل جعل بيان المنظومة الدينية تتحقق بركنين، بركنين أشار إليهما في حديث الثقلين. ما ممكن يعني من أصل تنزل القرآن إلى يوم القيامة ما ممكن أن تبقى أنت والقرآن وتحصل معاني، كما هي مدرسة حسبنا القرآن حسبنا كتاب الله، هذه مدرسة باطلة منحرفة. حقيقة الدين الإسلامي أن يتقوم بمن؟ بالقرآن وعترتي أهل بيتي بالثنين. فالخفاء اللي موجود مقصود لعدة دواعي، منها أن لا بد من المعلم مع القرآن. فإذا بالشق الثاني لو قلنا بأن المشترك موجود في القرآن يلزم منه الإجمال، نسلم لزوم الإجمال، لكنه لزوم الإجمال في القرآن ليس مقبيحا دائما وعلى جميع التقادير، إذ في بعض الحالات يتعلق غرض المتكلم بكون بيانه أو كلامه مجمل، بل هو صرح في القرآن على بوجود بعض المجملات. واضح إن شاء الله. قال كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن، والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها. هذا إشارة إلى أصل التوهم اللي عبر عنه. كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال مصنفين فيه، بعدين راح يجي على عدم المحالية. كما توهم، لماذا توهم؟ تعليل التوهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرآن، إذا مع القرينة يلزم تطويل بلا طائل. والإجمال يعني ولزوم ولأجل لزوم الإجمال في المقال لولا الاتكال عليه يعني ذا من دون قرين يلزم الإجمال. وكلاهما في الإجمال والتطويل عليها الضمير واضح المرجع قرأ. وكلاهما الإجمال والتطويل غير لائق بكلامه تعالى كما لا يخفى. واضح ما ممكن أن نقبل بأن كلام الله تعالى اللي هو في بعد قرآن في قمة البلاغة هو البيان نقبل بأنه تطويل بلا طاعة اللي هو مذموم من الإنسان العادي، وإجمال اللي هو خلف مقاصد البيان فما ما مقبول منه تعالى. وذلك لعدم هذا تعليل علم هسه ها ليس بمحال ليس بمحال ليش؟ وذلك لعدم لزوم التطويل هذا راح يجاب على الشق الأول فيما كان الاتكال على حال قرينة حالية أو مقال أتي به لغرض آخر أما قرينة حالية وأما قرينة لفظية ولكن لم يؤتى بها لخصوص القرينة وإنما جيء بها لبيان مطلب آخر غرض آخر وبالالتزام دلت على تعيين أحد معاني المشترك. هذا في الشق الأول. الشق الثاني ومنع كون الإجمال غير لائق. سلم أكو إجمال لكن من قال أن الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض؟ الإجمال غير لائق إذا كان غرض البيان التفصيل، أما إذا كان غرض المتكلم الإجمال ليش بعد الإجمال مو لائق؟ نفس الكلام اللي ذكرناه بالمطلب السابق من أنه أحيانا هو المتكلم يحتاج أن يوري، يحتاج أن يتقي، يحتاج أن يعمم على المتكلم ما يريد يبين بعض كما أنه مثلا بعض الحديث اللي يدور في أوساط المتعارفة شيء فشيء بازل بسبب بعض حالات الانفتاح اللي ما لها مبرر أحيانا تسأل أسئلة ما لها معنى خصوصيات وين جنيت وين جاي وين رايح شو حضر دروس شقد درجتك بالامتحان شقد راتبك كنت مثلا كنت يم فلان ايش قال لك شو قال شنو قلت ايش قال لك فانت تصير محرج بالتالي لو تستعمل حاله اجمال او توريه او كذا حتى تخلص الموقف فنحتاج احيانا الاجمال والتعمية على المتكلم على السامع احيانا نحتاجه
بس الناس اكثر ما يسالون ايش قدراتك
ومنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض وإلا لما وقع لو كان غير لائق لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه في القرآن أو في كلامه قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وربما توهن المطلب الأخير الآن بعد ما تبين أن الاشتراك اللفظي ممكن ذاتا ووقوعا هذا بالمطلب الأول. بالمطلب الثاني تبين أنه واقع وبأدلة لا وبأدلة ساقها المصنف اللي هي التبادر والنقل والتبادر وعدم صحة السلف. وفي المطلب الثالث تبين أن الاشتراك اللفظي حتى في القرآن ليس بمعيب ولا مشكلة فيه. سبعد واحد كل شيء خذ الواش راح يترقى من القول بامتناع الاشتراك في اللغة إلى وقوع إمكانه وقوعان إلى وقوعه في اللغة إلى وقوعه في القرآن إلى هذا القول من أن الاشتراك اللفظي ضروري في اللغة.
قال بالمحالية ومن قال بعدم المحالية وحين نتيجة يعني توقفون على
يعني شنو
توهم وعدم توهم في
لا، النتيجة النهاية من المطلب السابق أنه ماكو محظور في وقوع الاشتراك اللفظي في القرآن. المصنف بالتالي يتبنى أن الاشتراك اللفظي لا مانع منه في القرآن، سواء كان يستعمل مع القرينة أو من دون قرينة. فتوهم بعض أن المشترك اللفظي ضروري الوقوع في اللغة، ضروري الوقوع في اللغة، واستدل على هذه الدعوة بالآتي: أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، فلو اقتصرنا في الوضع على الألفاظ من دون مشترك يلزم بقاء جملة من المعاني من دون وضع ومن دون ألفاظ تدل عليها، فلا بد من إقحام الاشتراك لسد النقص الحاصل في الألفاظ، بحيث يكون من الاشتراك، من توظيف الاشتراك وغيره من الوسائل الأخرى، توصل الألفاظ إلى غير التناهي بحيث تكون موازية للمعاني. واضح هذا الاستدلال؟ طيب توضيحه، نجي مقدمة مقدمة. مقدمة الأولى شو تقول؟ الألفاظ متناهية. ليش الألفاظ متناهية؟ يقول واضح، لأنه سلوتي تجيها بدليل فلسفي لو بدليل عرفي. فلسفي هي مركب، كل مركب متناهي خلاص، هي مركبة لو بسيطة
مركبة
خلاص، بعد ما يحتاج دليل آخر، لو بسيطة نحتاج نضيف دليل آخر. يقول أنا ما افتهمت هذا شنو فلسفي، ما دارس فلسفة. خلنا تجيها بدليل عرفي، كما يعبرون شنو يقولون حساب عرب. الألفاظ هي عبارة عن الكلمات المركبة من الحروف، والحروف خوب معدودة، سواء في اللغة العربية أو في غيرها، 27 26 28 24، شقد الحروف؟ ها؟ شقد الحروف العربية؟ الهمزة تحسب ولا لا؟
29
خوب. فكيفما كان تركيب الألفاظ والكلمات، كيفما كان تركيب الكلمات من هذه الحروف، فالنتيجة أن الكلمات متناهية. واضح شلون متناهية؟ بالتالي قد ما تريد تركب من هاي الحروف 28 مو 29،
المنطوقة 29، المكتوبة 28،
المنطوقة لعله أكثر،
لأن إيش
هذا؟
خب مو مشكلة، لا امتزجت،
يعني بعض الحروف تخرج بامتزاج حرف،
فنتيجة من امتزاج صار حرف جديد، خلاف في الموضوع. فأنتوا على ضابطتكم أنه المكتوبة 28، الملفوظة 29، لا إذا الملفوظة مو 29 أكثر،
الملفوظة
توصل عدة
الحروف للهجائي 29
بالانتهائي. هذا يعني يا نبي قايل والأمر سهلة على قولنا. خب فبالتالي كيفما كانت الكلمات التي تنتج من تركيب هذه الحروف فهي متناهية، لأن الحروف متناهية، هذا واضح. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: المعاني غير متناهية. اي نعم، لأن المعاني هي عبارة عن شنو؟ تصورات، كليات وجزئيات، وجزئيات خارجية واعتبارية وانتزاعية وتركيبية وتحليلية، والكليات هي وذوات وذاتياتها وتركباتها. خب ما لها حد، لها حد. فإذن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا قام الواضع بوضع لفظ لكل معنى تنضب وتنتهي الألفاظ والمعاني بعده لم تنتهي، خب بالتالي تبقى مجموعة من المعاني من دون، هذا شباب لنا خلل. والحال أن في وضعنا الاعتيادي ماكو خلل، تبين أنه إحنا نستعمل يعني نتداول بكل المعاني، إذن لابد أن يكون هناك ألفاظ غير متناهية. قبل الألفاظ غير متناهية كيف كانت، كيف حصلت؟ بإقحام مشترك. فإذا أضفنا المشترك تالي ممكن مشكلة أن نأتي بلفظ هو موضوع لمعنى فنضعه لمعنى آخر، فلا مانع من أن يكون لفظ واحد موضوع لمعنيين ثلاثة عشرة. فبالتالي قد ما تصير المعاني بعد شنو نغطيها بالاشتراك. واضح إن شاء الله. المصنف يجيب عن ذلك بأجوبة أربعة. الجواب الأول، سلمنا أن الاشتراك يصير الألفاظ غير متناهية. سلمنا أن الاشتراك يصير الألفاظ شنو غير متناهية. فايش صار عندنا؟ ألفاظ غير متناهية ومعاني غير متناهية. لكن الواضع من؟ الواضح هو الإنسان، والإنسان محدود ممكن، ولا يمكن صدور الفعل غير المتناهي من الفاعل المتناهي. هو إنسان قدراته محدودة متناهية، فلا بد أن يكون الوضع الصادر منه، الأوضاع التي يقوم بها الإنسان لا بد أن تكون متناهية محدودة. فما الغرض حينئذ من إيجاد ألفاظ غير متناهية بأزاء المعاني غير المتناهية مع أن الوضع هو متناهي؟ الوضع متناهي بسبب محدودية وتناهي الواضع. هذا واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا كان الواضع هو الله تعالى، أكيد راح يجيب ذهنك يقول هذا الواضع إنسان، هذا الواضع الله تعالى. إذا كان الواضع هو الله تعالى وسلمنا أن الألفاظ مع الاشتراك شو تصير؟ غير متناهي، وأن المعاني غير متناهي، وبالتالي تكون الأوضاع غير متناهية. فأن الله تعالى سيضع الألفاظ غير المتناهية للمعاني غير المتناهية بأوضاع غير متناهية. واضح هذا؟ المستعمل منه إما أن يكون هو الإنسان وإما أن يكون هو الله. إذا كان المستعمل هو الإنسان فهو محدود ولا متناهي، فلا بد فيكون استعمالاته في حدود قدرته، فتكون الألفاظ المستعملة متناهية، فيلزم لغوية الألفاظ غير المتناهية التي لا يستعملها الإنسان. أعيد هذا لو واضح. ها هو واضح بس تكتبه يعني. وقت ما عدنا شيخ قل سلمنا أن الألفاظ صارت غير متناهية، المعاني غير متناهية، الأوضاع غير متناهية. ليش؟ لأن الواضع غير متناهي الله تعالى. لكن حيث أن المستعمل لهذه الألفاظ الموضوعة هو الإنسان، والإنسان محدود يعني متناهي، فاستعمالاته أيضا تكون متناهية. فش قد يستعمل؟ أفرض مليار من الألفاظ استعمل، الأوضاع الألفاظ الموضوعة أزيد من المليار، راح تكون شنو أوضاعها؟ أوضاع وغير مستعملة، ألفاظ موضوعة لمعاني وغير مستعملة، فيلزم لغو. فإذا لا نحتاج إلى الاشتراك لأجل أن تكون الألفاظ غير متناهية، لأنه لو صارت غير متناهية وحققنا الوضع غير المتناهي يلزم من ذلك لغوية الأوضاع التي لا يستعملها الإنسان المتناهي المحدود. واضح؟ ما عزلنا؟ وإذا كان المستعمل هو الله تعالى، بعدنا بالجواب الثاني، إذا كان المستعمل هو الله تعالى خب، فهو تعالى حينما يستعمل الألفاظ في مقام خطاباته للإنسان، والإنسان محدود، فلا بد أن تكون استعمالاته تعالى في مقام خطاباته للإنسان بحسب مقدور الإنسان، فلا بد أن تكون استعمالاته تعالى أيضا محدودة بحدود قدرة وفهم الإنسان المحدود المتناهي. فأيضا يلزم من ذلك أن تكون شنو؟ الأوضاع غير المستعملة شنو له؟ هذا الجواب الثاني. واضح إن شاء الله. الجواب الثالث: لا نسلم أن المعاني غير متناهية. هذا أول الكلام. صحيح أن المعاني في ذاتها في نفس الأمر والواقع غير متناهية، ولكن يمكن النظر إليها بما هي متناهية بطرق وبوسائل غير مباشرة، كما لو كان الوضع بأزاء كلياتها، كليات تلك المعاني، فكل عدد ما أدري كذا من الجزئيات نضع بأزاء لفظ، عفوا بأزاء معنى كل واحد يجمعه، هذا الأجرام والكواكب السماوية وكذا ما أدري شو قد هي جزئيات لا متناهية، احنا ما ضعنا لفظ واحد أجرام سماوية. كل ما يكتشفون واحد شو يقولون؟ اكتشفنا جرم سماوي، رصدنا جرم سماوي. شنو يعني؟ احيانا الاشخاص انت ما تعرفهم، شو تقول لصاحبك؟ ذاك المؤمن تعرفه، ذاك الشيخ تعرفه، ذاك الانسان تعرفه، تستخدم كليات. مو بالضروري، يمكن انه شخص معين او اشياء معينه ماكو اوضاع بازائها، ولكن يمكن التعامل مع الاخرين بتلك المعاني من خلال كليات. واضح ان شاء الله. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، تعبتوا؟ الجواب الرابع نفس الجواب الثالث ولكن بطريقة أخرى. أنه شو نقول؟ أن المعاني في نفس الأمر الواقع هو لا متناهية، ولكن يمكن إيجاد طريقة للتعامل معها غير مباشرة كالمجاز. يمكن أن تستعمل ألفاظ موضوعة لمعاني، ولكنها تستعمل في معاني أخرى كثيرة بسبب مناسبات بين الموضوع له وتلك المعاني، فيكون شنو استعمال مجازي مع عدم الحاجة لوضع الألفاظ بأزاء تلك المعاني الأخرى المجازية، نكتفي بالمجاز. واضح إن شاء الله. ماشي، ما واضح؟ يقول عندنا الآن، عندنا مثلا لفظ أسد موضوع للحيوان الزائر، وعندنا رجل شجاع، رجل شجاع ما واضع له لفظ، ما عدفت لفظ خاص للرجل، هذا لفظ مركب، رجل شجاع، رجل موضوع لذات، شجاع موضوع لذات، فنفس الرجل الشجاع أكو لفظ دال عليه موضوع له؟ ما عندي. فإذا أردت أن أتعامل مع شخص آخر وأبين له ذاك المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، خوف نفس كلمة الرجل الشجاع هاي ما موضوع له، هذه تعدد دال ومدلول، لفظ معين موضوع له ماكو، فايش راح استعمل؟ ها، أسد بقرينة، أسد بقرينة، فايش يصير؟ مجاز. فذاك المعنى الذي لم أضع له اللفظ تمكنت من بيانه من دون وضع أو لا؟ تمكنت من بيان ذاك المعنى المجازي من دون أن يكون هناك وضع بأزائه، بتوسط ماذا؟ بتوسط لفظ موضوع لمعنى آخر عن طريق علقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى الغير الموضوع له اللي هو المجاز. فبتوظيف المجاز يمكن التفهيم والتفاهم بالمعاني التي لم توضع لها الألفاظ مجازا، ولا حاجة حينئذ لوضع ألفاظ لتلك المعاني، بالتالي ما أحتاج ألفاظ لا متناهية، فلا أحتاج إقحام الاشتراك.
استعمال المجاز قدر الاحتياج من ناحية هذا الإنسان.
أي شو المشكلة؟
بدون وضع
فافهم، مصنف يقول فافهم، هذا لعله إشارة إلى الجواب الرابع، وأنه خوب خوب على مبناكم، على مبناكم من أن المجاز لابد أن تكون له شنو من مناسبة، أن الضابط في صحة المجاز هو شنو كون هذا استعمال مجازي صحيح أو غير مجاز أو غير صحيح، شنو كون على وفق الضوابط الموضوعة والمحددة في علم البيان في علم البلاغة. خوب وتلك المناسبات موضوعة بالأوضاع النوعية أو لا، ومحددة ضمن ضوابط خاصة، فإذا نحتاج وضع هذا أولا. أو ثانيا هذا غاية ما هنالك أن تكون المعاني اللي ما موضوع إلها مناسبة. طب أكو معاني ما لها مناسبة شلون أستعملها؟ واضح هذا؟
واضح.
لعله لهذا أشار بقوله فافهم. نطبق لو ما بكم ما به شيء. قال وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات، وجوب وقوع لماذا؟ لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، هاي بالمركبات أشار إلى الدليل، فلا بد من الاشتراك فيها. لماذا؟ لسد النقص الحاصل بالألفاظ وهو فاسدون. من هو فاسدون؟ التوهم. إذا التوهم فاسد فيثبت أنه حق، يتأمل به. التوهم فاسد يعني شنو؟ هو المفروض ما يعبر التوهم فاسد.
فاسد هو وجوب اشتراك، دعوة وجوب
اشتراك.
لا سعوفة هيك شمرة على صفحة عوف. هاي قاعدة خاصة الرجل. لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لوضوح امتناع الاشتراك في هذا لاستدعائه الأوضاع الغير متناهية. هم الألف واللام مخرها، هاي مو غلب شي يسمونها، فما يحطوا لها شي يسمونها. لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية، يعني هو أنت إذا سويت اشتراك راح يصير أوضاع غير متناهية، ومن راح يضع الإنسان هو أن يصير أوضاع متناهية غير متناهية. لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لماذا؟ هل استدعائه الأوضاع غير متناهية، وما ماكو إمكان للأوضاع غير متناهية. هذا الجواب الأول. ولو سلم جواب ثاني، ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهٍ. سلمنا وأن الواضح هو الله تعالى، لكن هذا شنو؟ وين يجدي؟ وين يظهر أثره وثمرته؟ إلا في المقدار المتناهي اللي هو في خطاباته مع الإنسان أو في تعاملات الإنسان فيما بيناتهم. ما هذه العبارة واضحة؟ لو ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهٍ. مضافا جواب الثالث، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية. أول شيء الكليات متناهية والجزئيات، المفروض يقول وأما جزئياتها وإن كانت غير إلا أن وضع الألفاظ بأزاء كلياتها يغني عن شنو؟ عن وضع لفظ بأزائها كما لا يخفى. مع أن هذا واضح جواب ثالث، مع أن المجاز شنو؟ باب واسع فافهم. الجواب الرابع به تأمل. الثاني عشر يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك.